الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا رضا منه ومحبة منه وله، كما أسأله جل وعلا للجميع توفيقا لخير الدنيا والآخرة. وبعد، كنا ابتدأنا بقراءة كتاب الأقضية من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، ولعلنا أن نواصل الكلام في ذلك. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد يجوز له أن يقضي به. قال: حدثنا محمد يحيى بن فارس قال أن الحكم بن نافع حدثهم قال: أخبرنا شعيب عن الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عماه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعربي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال: أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي: لا والله ما بعتكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى قد ابتعته منك. فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا. فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين.
قول المؤلف رحمه الله: إذا علم الحاكم، المراد بالحاكم القاضي، صدق شهادة الواحد يجوز له أن يقضي به، يعني أنه إذا كان القاضي يعلم أن الشاهد صادق في شهادته، فهل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه أو لا يجوز له ذلك؟ وأورد المؤلف من حديث عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع، أي اشترى، فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم، أي سار معه، يريد بذلك أن يعطيه ثمن الفرس. وفي هذا دلالة على أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول، ولو لم يكن هناك تسليم من قبل البائع والمشتري. وفيه دلالة على أن البيع ينعقد باللفظ وإن لم يكن هناك فعل، وفيه دلالة على أن العقد، عقود البيوع، تنعقد بالألفاظ ولو لم يكن هناك كتابة، والأصل في العقود أن تكون ملفوظة. قال: فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي، يريد أن يتمكن من الحصول على ثمن الفرس ليدفعها لذلك الأعرابي، وأبطأ الأعرابي في مشيه، فطفق، أي أن بعض الرجال من الصحابة ابتدأوا يحدثون هذا الرجل الأعرابي فيعترضون للأعرابي ويأتون له في طريقه فيساومونه بالفرس، أي يسألونه عن قيمته ويحاولون أن ينقصوا من قيمته ولا يشعرون، أي لم يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترى هذا الفرس، يظنون أن الفرس مملوكة للأعرابي لأنها لا زالت في يده. فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت، فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم إن كنت مبتاعا هذا الفرس، أي إذا كنت ترغب أن تشتري مني هذا الفرس، وإلا فإنني سبيعه على غيرك. وهذه تخالف مقتضى ما وقع بينهما من العقد، فإنه بمقتضى العقد يكون الفرس للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا حق لهذا الأعرابي في بيعه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه وقف عن الإسراع في المشي حينما سمع كلام الأعرابي السابق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أوليس قد ابتعته منك، يعني يقول له قد اشتريته منك والفرس الآن في ملكي، فكيف تعرضه للبيع وهو في ملكي وليس في ملكك؟ فقال الأعرابي لا، يعني أنني لم أبعه منك، والله ما بعتكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته، أي اشتريته منك. فطفق، أي ابتدأ الأعرابي يقول هلم شهيدا، أي أحضر شهودك الذين يشهدون أني قد بعت عليك هذا الفرس، أني بعت لك هذا الفرس. فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك قد بايعته. فشهد خزيمة بناء على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد، أي شهادتك هذه ما مقتضاها وعلى أي شيء شهدت ولم تشهد وأنت لم تحضر؟ فقال خزيمة إنما شهدت بتصديقك يا رسول الله، فأنا أصدقك في خبر السماء، فكيف لا أصدقك في شراء هذه الفرس؟ وحينئذ جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، فشهادة خزيمة مستثناة من بقية أمور الشهادات، فإن غير خزيمة لا يقبل ما يرد منه من شهادة إلا إذا تأيدت بشهادة غيره، ويستثنى من ذلك خزيمة. فقال طائفة هذا مخالف للقياس، وبالتالي فإنه لا يقاس عليه لأنه لم تعلم العلة التي من أجلها استثنيت شهادة خزيمة من بقية الشهادات. وقال آخرون بل شهادة خزيمة هنا على أمر عام وعلى أمر يقتضي مصلحة دينية، فكل من لم يشهد لنفسه ولم يشهد لفرد وإنما شهد بشهادة عامة فإنها تقبل شهادته ولو كان وحيدا. وقد يكون من أمثلة هذا شهادة رجال الأمن متى كانوا ثقاتا، وشهادة القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على اختيار أن المخالف للقياس يمكن أن يقاس عليه متى علمت علته. والصواب في هذا أن شهادة الواحد لا تقبل إلا إذا اعتضدت بغيرها، وشهادة خزيمة لا يصح أن يقاس عليها لأنه لم تعلم العلة التي من أجلها استثنيت شهادة خزيمة، ولذا فإنه لا يصح أن يقاس عليها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب القضاء باليمين والشاهد. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي أن زيد بن الحباب حدثهم قال: حدثنا سيف المكي قال عثمان سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. قال: حدثنا محمد بن يحيى وسلمة بن شبيب قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار بإسناده ومعناه. قال سلمة في حديثه قال: عمرو في الحقوق. قال: حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري قال: حدثنا الداراوردي عن ربيعة أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال أبو داود: وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال: أخبرنا الشافعي عن عبد العزيز قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبد العزيز: وقد كان أصابت سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه. قال: حدثنا محمد بن داود الإسكندراني قال: حدثنا زياد يعني ابن يونس قال: حدثني سليمان بن بلال عن ربيعة بإسناد أبي مصعب ومعناه. قال سليمان: فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث فقال: ما أعرفه. فقلت له: إن ربيعة أخبرني به عنك. قال: فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني. قال: حدثنا أحمد بن عبده قال: حدثنا عمران بن شعيب بن عبيد الله بن الزبيب العنبري قال: حدثني أبي قال: سمعت جدي الزبيب يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى بني العنبر فأخذوهم بركبة من ناحية الطائف فاستاقوهم إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فركبت فسبقتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته، أتانا جندك فأخذونا وقد كنا أسلمنا وحضرمنا آذان الأنعام. فلما قدم بلعنبر قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل لكم بينة على أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا في هذه الأيام؟ فقلت: نعم. قال: من بينتك؟ قلت: سمرة رجل من بني العنبر ورجل آخر سماه له. فشهد الرجل وأبى سمرة أن يشهد، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: قد أبى أن يشهد لك فتحلف مع شاهدك الآخر. فقلت: نعم. فاستحلفني فحلفت بالله لقد أسلمنا يوما كذا وكذا وحضرمنا آذانا نعم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فقاسموهم أنصاف الأموال ولا تمسوا ذراريهم، لولا أن الله تعالى لا يحب ضلالة العمل ما رزيناكم عقالا. قال الزبيب: فدعتني أمي فقالت: هذا الرجل أخذ زربيتي. فانصرفت إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم يعني فأخبرته، فقال لي: احبس. فأخذت بتلبيبه وقمت معه مكاننا، ثم نظر إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم قائمين فقال: ما تريد بأسيرك؟ فأرسلته من يدي. فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال للرجل: رد على هذا زربية أمه التي أخذت منها. فقال: يا نبي الله، إنها خرجت من يدي. قال: فاختلع نبي الله صلى الله عليه وسلم سيف الرجل فأعطانيه، فقال للرجل: اذهب فزده آصعا من طعام. قال: فزادني آصعا من شعير.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في مسألة القضاء بالشاهد واليمين، يعني أنه إذا أحضر المدعي شاهدا واحدا ليس معه شاهد آخر، فهل يحق للقاضي أن يحكم بشهادته مع يمين المدعي أو لا يحق له ذلك؟ وهذه المسألة خاصة بقضايا الأموال فقط، أما الحدود فلا يقبل فيها إلا شاهدان، وهكذا قضايا الأنكحة، وإنما البحث في قضايا الأموال. وذلك أن من ادعى مالا له على غيره فإن سبيل إثبات دعواه هو البينات. فأولا يمكن أن يحضر شاهدين لقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وقوله جل وعلا في كتابه العزيز فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، إلى أن قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، فدل هذا على قبول شهادة الاثنين. ثم هناك طريق آخر في إثبات الأموال، ألا وهو استشهاد رجل وامرأتين لقوله جل وعلا فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فإن لم يكن هناك شهادة من النساء فحينئذ ولم يوجد إلا شاهد واحد، فهل نعضد شهادة الشاهد الواحد بيمين المدعي كما يقول ذلك جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد، استدلالا بالأحاديث الكثيرة الواردة في الباب، ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، وحديث أبي هريرة قضى باليمين مع الشاهد، ونحوها من الأحاديث، أو أنه لا يلتفت لشهادة الشاهد الواحد مع يمين المدعي كما يقوله الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وقد قال الإمام أبو حنيفة بأن القرآن لم يذكر فيه شهادة الشاهد الواحد مع يمين المدعي، وإنما ذكرت الطرائق السابقة بشهادة الرجلين وشهادة الرجل والمرأة الواحدة. وحينئذ فهل يمكن أن يقاس أن يزاد على نص القرآن؟ قال الإمام أبو حنيفة خبر الواحد لا يصح أن يزاد به على ما في القرآن، لأنه يعتبر أن الزيادة على النص من باب النسخ، والقرآن لا يصح أن ينسخ بخبر الواحد، ولذا رأى أن هذه الأحاديث لا يصح أن يثبت بها حكم القضاء بالشاهد الواحد مع يمين المدعي، ورأى أن بعض هذه الأحاديث لا يخلو من ضعف على ما سيأتي تقريره في قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وأورد المؤلف عددا من الأحاديث التي تدل لمذهب الجمهور من أنه يجوز للقاضي أن يثبت الحقوق المالية بشهادة شاهد واحد مع يمين المدعي، وذلك في الأموال وما يقصد به المال. فأول ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهو حديث صحيح قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أن ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. وبعض الحنفية قال بأن هذا الحديث لم يبين فيه ما قضى فيه بالشاهد واليمين، وإن كان قد ورد عن سلمة بن شبيب عن عمرو بن دينار أنه قال في الحقوق، ولكن هذا لم يذكر في أصل الحديث. وتقدم أن الحنفية يرون أن هذا خبر واحد، وخبر الواحد لا يزاد به على ما في القرآن عند الإمام أبي حنيفة، لأنه يرى أن هذا نسخ، والكتاب لا يصح أن ينسخ بخبر الواحد. ثم أورد المؤلف في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث حسن الإسناد، فيه عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق، وبقية رجاله ثقات. وقد طعن فيه بعض الحنفية بأن راويه قد أنكر روايته، فإن الخبر قد ورد من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه، رواه عنه الفقيه ربيعة بن فروخ بن ربيعة الرأي، وربيعة إمام محدث فقيه، وقد روى هذا الخبر عن سهيل ابن أبي صالح، لكن سهيلا نسي هذا الخبر بعد مدة، لأنه قد جاءه بعض العلل التي جعلته ينسى. فكان سهيل رضي الله عنه رحمه الله لا يجزم بإنكار هذا الخبر، ولا يكذب ربيعة في روايته له عنه، ولذا فإن جماهير أهل العلم قبلوا بهذا الخبر ورأوا صحة إسناده، لأنه يقبل عندهم الحديث الذي نسي راويه من روى عنه ذلك الخبر، ويرون أن الراوي متى لم يجزم بإنكار تلك الرواية فإنها تكون مقبولة. ولذلك فالصحيح أن هذا الخبر مقبول، ولا يصح قول الحنفية بتعليله وتضعيفه بناء على أن سهيلا نسي رواية ربيع عنه لهذا الخبر، ولذا كان سهيل يحدث هذا الخبر فيقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي أن أبا هريرة قال: قضى نبي الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد. ثم أورد المؤلف حديث الزبيب قال: حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عمار بن شعيث، هكذا بالثاء، وبعضهم قال شعيب، والصواب أنه شعيث بالثاء، انفرد بهذا الاسم عن بقية الرواة. عن أبيه عن جده الزبيب يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى بني العنبر قبيلة من قبائل العرب تنتسب إلى قبيلة تميم. قال فأخذوهم، أي تمكنوا من الانتصار عليهم وأخذ أموالهم في منطقة يقال لها ركبة، يقال لها ركبة، وركبة منطقة بين الطائف من جهة بين الطائف وظلم، وهذه هي المنطقة فيها صحار أو مكان متسع فسيح قليل الجبال والأودية. قال فاستاقوهم، أي أنهم أخذوهم وأساقوا إبلهم وأنعامهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق الزبيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأن فعل هؤلاء الجيش الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موافقا للشرع، لأن بني العنبر كانوا قد أسلموا قبل ذلك. قال فركبت، فسبقتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه راكب واحد لا يسوق شيئا من الإبل ولا الغنم معه. فحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه بتحية الإسلام، فقال السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته. فسلم عليه بتحية الإسلام ليثبت أنه قد أسلم، وحياه باسم النبوة ليثبت له هذا المعنى. ثم قال أتانا جندك، أي الجيش الذي أرسلتهم، فأخذونا، أي استولوا على أموالنا، وقد كنا أسلمنا، أي دخلنا في دين الإسلام قبل أن يأتوا إلينا، وخضرمنا آذانا النعم، أي أنهم قطعوا أطراف آذانها، وكان ذلك علامة على أنهم دخلوا في دين الإسلام. قال فلما قدم بلعنبر، أي قدم ما ساقوه من أموال بني العنبر، قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم هل لكم بينة على أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا في هذه الأيام؟ يريد منه إحضار الشهود الذين يشهدون بأنهم قد أسلموا قبل حضور الجيش عندهم ليرد إليهم أموالهم. فقال الزبيب نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من بينتك، أي من هم شهودك الذين يشهدون أنكم قد أسلمتم قبل أن يأتيكم الجيش؟ فسمى رجلين، أحدهما سمرة، رجل من بني العنبر، فسمرة تشكك في الأمر فأبى أن يشهد، وسمى رجلا آخر يشهد بأن بني العنبر قد أسلموا قبل حضور جيش النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم على إسلامهم، فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم قد أبى أن يشهد لك، يعني إنما شهد لك شاهد واحد والشاهد الآخر لم يشهد لك، فتحلف مع شاهدك الآخر؟ فقلت نعم. فاستحلفني، فحلفت بالله لقد أسلمنا يوم كذا وكذا، يعني قبل حضور جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وخضرمنا آذانا النعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا، يعني يا أيها الجيش الذين أحضروا هذه الأموال فقاسموهم أنصاف الأموال، كأن هذا وقع على جهة الصلح، لأنه لما لم يحضر البينة بشهادة شاهدين كان هناك شبهة على دعواهم، ولذا أمرهم بمصالحتهم ليكون هذا سببا من أسباب إبراء ذمتهم. والصلح كان بمقاسمتهم الأموال ومع إرجاع الأولاد والنساء بحيث لا يسبى أحد منهم. ثم قال: لولا أن الله لا يحب ضلالة العمل، أي إبطاله وإذهاب نفعه، ما رزقناكم عقالا، أي لما أخذنا شيئا من أموالكم حتى الحبل اليسير الذي تربط به الناقة. وكأنه قال: بعثنا جيشا كبيرا وتعبا، فكيف نهدر تعب هذا الجيش ويكون هذا من أسباب فضيحتهم عند العرب؟ قال الزبيب: فدعتني أمي فقالت: هذا الرجل أخذ زريبتي، المراد بها البساط الذي تجلس عليه، ويكون من ذوات الخيوط الزائدة عليه. قال: فانصرفت إلى نبي الله، أي ذهبت إليه من أجل أن أطالب بزريبة والدتي. ومن هذا قوله تعالى: وزرابي مبثوثة. قال: فذهب فأخبرته، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: احبسه، أي اقبض على هذا الرجل الذي أخذ حاجة أمك. قال: فذهبت إليه فأخذت بتلبيبه، أي أمسكته بأعلى ثيابه وقمت معه مكانا، أي لبثت في المكان الذي أنا فيه. ثم نظر إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم قائمين، فقال: ما تريد بأسيرك؟ أي ما الذي تقصده بهذه المسكة التي مسكته بها؟ فحينئذ أرسلته من يدي ولم أعد ممسكا به. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: رد على هذا زريبة أمه التي أخذت منها. فقال: يا نبي الله، إنها خرجت من يدي، يعني أنني قد بعتها وبالتالي لم تعد في يدي. فاختلع نبي الله صلى الله عليه وسلم سيف الرجل، أي أخذ السيف فأعطاه الزبيب ليكون بدل ماله الذي أخذه هذا الرجل. فلعل هذا كان على سبيل المعاوضة أو على سبيل المصالحة. فقال للرجل: اذهب فزده آصعا من طعام. قال: فزادني آصعا من طعام، كأن السيف أقل قيمة، كأن السيف أقل قيمة من زرابي أمه، ولذلك احتاج أن يضيف معه آصعا من طعام. فهذا الحديث قد قال طائفة بأنه يدل على القضاء بالشاهد وبالشاهد الواحد واليمين، وإن كان بعض الحنفية قال بأنه في هذا الخبر لم يقضي بالشاهد واليمين، وإنما قضى بالصلح. وهذا الحديث في إسناده عدد من المجاهيل، ولذلك لم يعول أكثر أهل العلم عليه ولم يبنوا عليه حكما.
قال رحمه الله: باب الرجلين يدعيان شيئا وليس بينهما بينة. قال: حدثنا محمد بن منهال الضرير قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد بإسناده ومعناه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا همام عن قتادة بمعناه وإسناده أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. قال: حدثنا محمد بن منهال قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استهما على اليمين ما كان، أحبا ذلك أو كاره أكرها. قال: حدثنا أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أحمد أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها. قال: حدثنا سلمة قال: أخبرنا معمر وقال: إذا أكره الاثنان على اليمين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا قال: حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة عن بإسناد بن منهال مثله قال: في دابة وليس لهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين.
قال المؤلف: باب في الرجلين، يعني في المتخاصمين، سواء كانوا من الرجال أو من النساء، يدعيان شيئا، أي كل منهما يدعي تلك العين الواحدة وليس بينهما بينة، أي لا يوجد شهود مع أحدهما، فحينئذ لا يخلو الحال إن كانت العين في يد أحدهما فإن الأصل أن تكون العين لمن هي بيده، ويكون الآخر مدعٍ ويكون الآخر مدعيا ولا بينة له، ومن ثم يحكم بأنها لمن هي تحت يده بيمينه. أما إذا كانت العين ليست بيد أحدهما، كما لو كانت ليست تحت يد أحد أو كانت بيد أجنبي وذلك الأجنبي يقول: هي ليست لي ولا أدري لمن هي له، ففي هذه الحال ماذا نفعل؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أننا نجعل قرعة بينهم، فمن خرجت له القرعة حكمنا بأن تلك العين له، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واستدل عليه بأحاديث الباب، واستدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا متعددة استعمل القرعة للتمييز بين المتساويين في الحقوق، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه. وهكذا قد يستدلون عليه بقصة يونس عليه السلام حينما وضعوا القرعة عليه فألقوه في البحر فاستهم فكان من المدحضين، وقد يستدلون عليه أيضا بقصة زكريا عليه السلام في قوله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وقد يستدلون عليه أيضا بحديث لو يعلم الناس ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والقول الثاني في هذه المسألة أن المتداعيين اللذين يدعيان عينا ليست تحت يد أحد منهما وليس لواحد منهما بينة يتناصفان العين المدعات لتساويهما في تلك الدعوة. وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي. وقال الإمام مالك قولا ثالثا فقال: بأني لا أحكم بها لواحد منهما حتى تأتينا البينة تشهد بأنها لأحدهما. وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديث أبي موسى الأشعري أن رجلين ادعيا بعيرا كل منهم يزعم أن البعير له أو دابة، وكل ما يسير على الأرض يدب فهو دابة، والمراد به بهيمة الأنعام. ادعيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة، ليس مع أحد منهم شهود ولا يد موضوعة عليها، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. ولكن هذا الحديث من رواية سعيد بن أبي عروبة، وسعيد قد اختلط في آخر أمره، ورواية يزيد عنه عند الأكثر، ويزيد بن زريع قد روى عنه بعد اختلاطه. ثم أورد المؤلف أن من حديث أبي موسى أيضا أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما شاهدين. فانظر نفس الحديث فيه الرواية الأولى أنه ليس مع أحد منهما بينة، في الرواية الأخرى بعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. ولذا حكم بعض أهل الحديث باضطراب إسناد هذا الخبر، وأورده المؤلف من طريق آخر، ثم أورده من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس. رواية الأولى سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده، وهنا رواها يزيد بن زريع عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة. ولذا تكلم بعضهم في هذا الإسناد ورماه بالاضطراب، قال أن رجلين اختصما في متاع، وهذا يخالف الرواية الأخرى في بعير أو دابة، قال ليس بينهما، ليس لواحد منهما بينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استهما، أي لنضع القرعة بينكما على اليمين ما كان، أحب ذلك أو كرها، أي أحب تلك الطريقة أو لم يرضياها. وأورد بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا كره الاثنان اليمين، أي لم يرغب كل واحد منهما اليمين أو استحباها، يعني أن كل واحد من المتداعيين طلب أن يلقي يمينه، قال: فليستهما عليها، أي ليضرب القرعة أيهم يقدم في اليمين في هذه الحال. ثم أورد هذا الخبر بلفظ أن الاختلاف في دابة، قال وليس بينهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين. فهذه شيء من أحكام هذا الباب، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين.